تفسير سيد سابق قال: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يتخير الرجل المناسب يضعه في المكان المناسب، والصحابة كانوا أهل تخصص، منهم القارئ القرآن، ومنهم حسن الصوت، ومنهم العالم بالفرائض، ومنهم العالم بالتفسير، ومنهم العالم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير الرجل المناسب ليضعه في المكان المناسب، يتخير العالم ليعلم الناس كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب، يتخير الرجل المجاهد ليوليه قيادة الجيوش كأسامة بن زيد، عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة أيضا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك تخير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشعيرة الجليلة وهي الآذان بلال بن رباح. وكما هو معلوم أن الذي رأى الرؤيا التي فيها الآذان هو عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب الآذان رآه في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذه مهمة أولياء الأمور، ينبغي على ولي الأمر أن يتخير للناس ما يقوم بمصالح دينهم ودنياهم، هذه مسؤولية ولي الأمر، ليست مسؤولية ولي الأمر أن يتولى على رقاب العباد، إنما ليقوم بمصالح العباد في أمور دينهم ودنياهم، فينظر ما يصلحهم في هذا الباب وفي هذا الباب. ولذلك احنا ذكرنا في الدرس الماضي بأنه ينبغي على ولي الأمر أن يتخير المؤذن، وأن يتخير مقيم الشعائر، وأن يتخير الإمام، وأن يتخير الداعية، وأن يتخير الواعظ، وأن يتخير الخطيب، وأن يتخير المحاضر، لأن هذه الأمور هي التي تهم دين الناس، هذه الأمور هي التي تهم دين الناس، فلا ينبغي التقصير في هذا بأي حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قالوا: وما إضاعته يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة، أي لأن الأمور ستختل، إذا ولي من ليس أهلا، سواء كان للإمارة العامة، سواء كان للإمارة الخاصة. الإمارة العامة وهي الأئمة، الزعماء، الرؤساء، الأمراء، الوزراء، العاملون، أو الإمارة الخاصة كإمامة المساجد وإمامة الناس في الجمع والجماعات وتعليم الناس أمور دينهم. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة، لأن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل على وجود الخلل، فإذا وقع الخلل في دنيا الناس ودينهم انقلب الحال، وانقلاب الحال ضاعت الاستقامة، ومن هنا تضيع الحكمة من وجود الخلق، لأن الحكمة من وجود الخلق على الأرض هي إقامة دين الله، فإذا ضاع دين الله بين الناس وولى الناس من لا يصلح، واتخذ الناس رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هنا تقوم الساعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ريح لينة تخرج من قعر عدن تقبض روح كل عبد مؤمن، فتقوم الساعة على كافر أو على لكع ابن لكع. مسألة الأذان هذه مسألة عظيمة جدا، ولذلك أنا قلت ينبغي على ولي الأمر أن يقوم بإجراء اختبار هيئة، مقابلة شخصية لمن يوليه الأذان ومن يوليه الإمامة والخطابة والعلم والفتية للناس، ينظر إلى حاله وإلى صحته، وينظر إلى جمال صوته، وينظر إلى علمه، وهذه أمانة سيسأل عنها أولياء الأمور. قال: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أولا أن يبتغي بآذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا. ينبغي للمؤذن وكما ينبغي لكل عامل في حقل الدعوة إلى الله أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآذان ذكر من الأذكار، وهو عبادة من أجل العبادات، تبليغ الناس للدعوة إلى الله بالخطابة والوعظ والتعليم، هذا من الدين، هذا من أجل العبادات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه عبادة، تعليم الناس للدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه عبادة. فينبغي على كل من تولى أمر من أمور العبادات أن يكون عمله خالصا لله، لا يبتغي به جزاء ولا شكورا، إنما يبتغي به وجه الله ورضا الله والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لكن احنا كما ذكرنا في الدرس الماضي، لو ان الخطيب او الامام او المؤذن جاءته هبة او عطية من غير سؤال ولا استشراف عين يقبلها، فانما هو رزق ساقه الله اليه. يعني لو ان واحد يحتسب الاذان في مسجد من المساجد، وجيء واحد من القائمين على الانفاق على الدعاء واعطاه هدية او عطية من غير سؤال منه يقبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: انما هو رزق ساقه الله اليك. طيب ما عادش حد النهارده بيأذن لله، ولا حد بيؤم الناس لله، ولا حد بيوعظ الناس لله، ولا حد بيتعلم ويعلم الناس لله. طب هل تترك هذه المجالات في دول المسلمين خالية غير شاغرة؟ لا، ولي الأمر أصبح يعين، لكن مش بيعين كوظيفة، ويعطي الرواتب ويعطي الهدايا والعطايا، لا في مقابل هذه العبادة، إنما في مقابل التفرغ. المفتي لا يحل له أن يأخذ أجرا عن الفتية. ولذلك العلماء اتفق أهل الحديث على عدم قبول الحديث ممن أخذ على التحديث أجرا، لا يقبل الرزق. المؤذن يتفرع للآذان في المسجد الخمس فرائض، ويأخذ على ذلك من ولي الأمر هدية، وهي التي تسمى بالرواتب. ايضا الامام والشيخ والواعظ والمعلم والمحفظ للقران اذا تفرغ لهذا العمل ولا يوجد من يقوم به على وجه الاخلاص لله بدون وجه بدون اجر جاز له ان ياخذ هذا الراتب وهذه الهديه وهذا المقابل في مقابل تفرغه. يتفرغ المفتي ليفتي الناس ويقوم ولي الامر بسد حاجاته وحاجات اولاده، هذا جائز. انما ينبغي ان يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، والا لا يؤجر المرء، ليس له اجر على عمله هذا. والحديث عند ابي داود في السنن من حديث عثمان بن ابي العاص الصحابي قال: قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي، اي اذا رجعت الى قومي اجعلني اماما لهم للصلاه. كان احسن الناس صوتا واحفظهم للقران واعلمهم، والذي ترك قومه واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه، فتعلم العلم وتعلم القران وراى النبي صلى الله عليه وسلم منه حسن الصوت. قال: اجعلني امام قومي. وطبعا دي في جواز سؤال الاماره لمن كان اهلا لها، ولا يوجد من يقوم مقامه. قال: انت امامهم واقتد باضعفهم. ودي طبعا موعظة لمن يقومون بالصلاة للناس. اقتدي بأضعافهم، يعني صلي إماما وكأنما تصلي بأضعف القوم. فإذا صليت بالقوم وكأنما تصلي بأضعف القوم منهم، قام خلفك الضعيف والقوي والصحيح والمريض. يعني وكأن الإنسان ينظر إلى من حوله، أضعف رجل في القوم. إذا كان يتحمل قراءة 5 آيات وفي ممن يصلون خلفك يتحمل قراءة 20 آية، يبقى لا ينبغي لك أن تجاوز 5 آيات، لأنك إذا صليت ب5 آيات صلى خلفك السقيم والصحيح. لكن إذا صليت بصلاة القوي قرأت 20 آية، يبقى أنت تشق على بعض القوم، وهذا لا ينبغي، لأن العبادة ليست لأفراد ولا لفرد، إنما العبادة للأمة بأسرها. واحد يقول لك: عم الشيخ طول شوية، يعني واحد يكون شباب بقى وساخن لسه ولسه ملتزم ومربي نحله، اقول لك ايه 2 3 4 5 دي، انا عايزينك تقرا 10 15. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا بسوره البقره، وعمر بن الخطاب كان بيقرا ب100 آية، وقرا سوره الحج وقرا سوره يوسف. لكن القوم غير القوم، والايام غير الايام، والصحه غير الصحه. تقول له فيهم الضعيف، يقول لك الضعيف يعرض. لا، هذا كلام خطا وعدم فهم للدين، هذا عدم فهم للدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بالناس فليخفف. لكن التخفيف الذي ليس فيه خلل، في تخفيف يشق على الضعيف، رغم ان التطويل يشق على الضعيف، وهناك تخفيف ايضا يشق على الضعيف. بمعنى انك لما تخفف زيادة عن اللازم، الضعيف المريض مش هيقدر يقوم وينزل وراك زي الزنبلك. اللي يقدر يقوم بالعملية دي واحد لسه شباب، يبقى انت ما بتخففش، ده انت بتشق. لكن برضو صل الصلاة انك تركع، يوم يركع وراك الضعيف وترفع وتتمهل حتى يرفع الضعيف، وتنزل تسجد مش على ما الضعيف ينزل على ايديه وركبه ورجليه على الارض، يكون انت خبطت السجدتين وقمت، تلاقيه قايم ورا منك زي الفريرة زي العجلة. هذه مشقة، ودي بيغفل عنها كثير من الناس. يظن بأن التخفيف هو الإخلاء. لا، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة النبي قصدا، كما قال أنس بن مالك: ما رأيت أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في تمام. أخف الناس صلاة في تمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخفف وفي نفس الوقت لا يضيع الأركان ويخلي الصلاة كلها معتدلة. القيام بالقراءة زي الركوع، والركوع زي القيام بين بعد الركوع، والسجود كالقيام والركوع، والجلسة بين السجدتين كطول السجود، يبقى الصلاة معتدلة. ولا كلام أنس بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا، وهذا هو الشاهد، لا يأخذ على آذانه أجرا. لأن العبادة ينبغي أن يقصد بها وجه الله والأجر والثواب، لكن إذا أنت أصريت ألا تؤذن إلا إذا أخذت الراتب ضاع الأجر والثواب، ضاع الأجر والثواب. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. وقال عثمان بن أبي العاص أيضا: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على آذانه أجرا. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يؤخذ على الآذان أجر، واستحقوا للمؤذن أن يحتسب في آذانه. وقد قال عبد الله بن عمر لرجل: إني أبغضك في الله. قال: يا ابن عمر، أنا أحبك لله، فكيف تبغضني في الله؟ قال: إنك تتغنى في الآذان وتأخذ عليه أجرا. تتغنى في الآذان، أي تمطط في ألفاظ الآذان فتخرج الكلمة عن معناها، وهذا لحن جلي وهذا محرم، وتأخذ على الآذان أجرا. ثانيا، مما ينبغي أن يكون عليه المؤذن أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لأن المستحب الذي يؤجر عليه المؤذن أن يؤذن وهو طاهر، يعني متوضئ، طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. لكن إذا أذن وهو غير متوضئ فأذانه صحيح لكن حرم الأجر، وهذا معنى الاستحباب. فالطهارة في الأذان ليست بواجبة وليست شرطا في صحة الأذان، إنما من المستحب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فألقى عليه السلام، فما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى لجأ إلى جدار فتيمم عليه ثم رد عليه السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. كراهة فقط، لكن مش محرم عليك انك انت ترد السلام ولا تلقي السلام حتى وانت جنب، لكن هذا على باب الاستحباب. والدليل على ذلك ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله. قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم: كان يذكر الله على كل احواله، ان يقرأ القرآن ويذكر الله على كل احواله، قائما وقاعدا ومضطجعا، على طهارة وعلى غير طهارة، جنبا وغير جنب. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون النبي في هذه الحالة ما رد السلام حتى لجأ الى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام، يبقى هذا من باب الايه؟ الاستحباب. قال فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. يبقى الذي كره الأذان على غير طهارة هو الإمام الشافعي، أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أجازوا بدون كراهة الأذان بغير طهارة، حتى ولو كان على جنابه، حتى لو كان على جنب لنجيك زي الأهل هو جنب لا إله إلا الله لا إله إلا الله والأذكار الصباح والمساء، يجوز هو جنب ولا يجوز؟ يجوز. الأذان أيضا ذكر ليس بصلاة، إنما يحرم أجل الاستحباب. ثالثا أن يكون قائما مستقبل القبلة، ينبغي للمؤذن أن يحفظ الناس اللي بتأذن أن يؤذن هو قائما، لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى الأذان في المنام رأى الملك قائما على ظهر المسجد متجها إلى القبلة يؤذن، فحكاها للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع الأوسط: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، لكن إذا أذن هو جالس يصح الأذان ولا لا يصح؟ يصح، إنما هذه الأمور من الاستحباب فقط، يؤجر عليها المؤذن، ها؟ فإذا تركها يحرم الأجر، لكن الأذان يصح. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي محظورة وبلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح الأذان. وطبعا احنا لما بنعمل العمل من الأمور التعبدية كل اهتمامنا بيكون في تحصيل الأجر. يعني في ناس كتير جدا يقول لك يا عم ده سنة هنا هحاسب عليه. ايوه لما تطرب دي سنة لانك مش هتتحاسب، ودي سنة لانك مش هتتحاسب، امال يبقى هتحصل الاجر والثواب منين؟ من ايه هتحصل الاجر والثواب؟ الا بالمحافظة على الواجبات وبالمداومة على المستحبات، هنا تحصل الاجر والثواب. كل شيء يقربك من الله، وكما قال ابن ابي جمرة كما في صحيح البخاري في كتاب الرقاب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني تحصيل الجنة سهل يسير بتصحيح القصد وفعل الطاعات. تحصيل الجنة سهل جدا، بس بتصحيح النية، وما يكفيش تصحيح النية، وفعل الطاعات. قال ابن ابي جمرة: ان الله تعالى قد خبأ رضاه في طاعته، خبأ رضاه عن عباده في طاعته، لان ربك بيرضى عن العبد امتى؟ لما يتعبد اليه. يبقى خبأ الله تعالى رضاه في طاعته، فانت لا تدري ما الطاعة التي يرضى الله عنك بها، يبقى لا تزهد في طاعة حتى تعملها. ما تقولش دي طاعة صغيرة ملهاش قيمة، لا، انت لا تدري اين رضا الله، اين رضا الله. المرأة البغية التي سقت كلب غفر الله لها زناها، الرجل الذي ازاح غصن شوك عن طريق المسلمين، حتة شجرة ولا حتة شوكة ولا حضن ولا حتة حجر، يمكن الواحد منا يقول يا عم هي دي اللي تدخلني الجنة؟ أنت لا تدري، وده كلام العلماء عليه نور. إن الله خبأ رضاه في طاعته، فأنت لا تدري ما الطاعة التي يرضى الله عنك بها، فلا ينبغي لعاقل أن يزهد في طاعة أن يعملها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني يترقى في درجات الجنة ومنازلها ويتنعم بما فيها من النعيم في غصن شوك أذاحه عن طريق الناس. وهذا عمل قد يحقره كثير من الناس، تقول دي مستحب وده مستحب وده مستحب، وقد يعمل المرء أعمال عظيمة جدا ويغتر بعمله فيحبط، يغتر بعمله فيحبط العمل. الحديث الصحيح أن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، وكان أحدهما مستقيما على طريق الله والثاني مسرفا على نفسه. خلي بالك من المثل ده، اتنين اصحاب، واحد سالك الطريق الى الله والتاني دايما واقع في المحرمات والمخالفات. فكان هذا الرجل الذي يجتهد في العبادة يقول لصاحبه: اقلع اقلع عن المعصية، كفاية معصية. حتى كان ذات يوم قال له: اقلع. قال: خلني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. كلمة ايه؟ رغم انه مجتهد في العبادة ومقبل على الله وبيقيم الليل ويفعل. فقبض الله سبحانه وتعالى روح هذا وروح هذا، ثم قال سبحانه، وهذا من الحديث القدسي: من المتألي على الله ألا يغفر لفلان فقد أحبطت عملك وغفرت لهذا. العلماء قال لك ان دي كان معجب بعمله وتنفخ، كان يقول ويأمر أخاه بالمعروف وينهى عن المنكر وهو معجب بعمله: أحبطت عملك وغفرت لهذا. يبقى ينبغي يا اخوانا ان المسلم يكون دائما وابدا حذر مع الله سبحانه وتعالى في عمله. رابعا: ان يلتفت براسه وعنقه وصدره يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاه، وبعدين لما يجي يقول حي على الفلاح يميل وعنقه وصدره، لكن لا يلتفت، ما يلفش، ما يدورش ظهره للقبلة، هو واقف في اتجاه القبلة، لكن حينما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا، حتى يسمع من حوله. ويقوم مقام هذا من يؤذن على المنارة، المنارة اللي هي المئذنة، يلف حواليه يبقى قام بالدور ان بيسمع كل من حول المكان بالاذان. يبقى الحكمه من الالتفات اليمين عند حي على الصلاه والالتفات عن الشمال عند حي على الفلاح ليه؟ من اجل الاسماع. ولذلك العلماء المتاخرين اختلفوا في مساله الالتفات عند الحيعلتين يمينا وشمالا لمن يؤذن في الميكروفون. خلاص الحكمة من مسألة الالتفات يمين وشمال عشان تسمع الناس، عندك أربع ميكروفونات كل ميكروفون في اتجاه. قال لك يقوم بفعل السنة متأسيا ببلال مؤذن النبي، أم يكتفي بإقامة الغرض من هذا بأنه أذن. من العلماء من قال عليه ان يتأسى بمؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضر هذا، ومن العلماء من قال الالتفات يمينا والالتفات شمالا يوحي لمن يراه من بعيد ولا يسمع صوته يعلم بانه يؤذن. ساعة ما ليه بيتجه يمين ويتجه شمال يوم يعرف انه بايه يؤذن. قال الإمام النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة: وأذن بلال، اللي هو أبو جحيفة بيقول يعني هو كان بيشوف بلال وهو بيؤذن يعني، قال فجعلت أتتبع فاه أي فمه وهو يؤذن ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. يعني أبو جحيفة كان بيبص لبلال وهو عمال بيفتح بقه يمشي وياه يروح يمين يروح وياه يروح شمال يروح وياه عشان يتعلم منه كيف يوزن. سادسا مما ينبغي أن يكون عليه المؤذن أن يرفع صوته بالنداء، يعني يعلي صوته، بس طبعا يعلي صوته ما يزعجش اللي حواليه. في إنسان لما بيعلي صوته بالأذان صوته بيزداد حسن وجمال. في إنسان لما بيجي يؤذن أو حتى بيقرأ للناس في أثناء الصلاة يوم يزعج اللي وراه. في أصوات كده سبحان الله. داود عليه السلام أوتي مزمار، يعني كان من حسن صوته أن تردد الجبال وأن تردد الطير معه في الذكر، يا جبال أوبي معه والطير، هذا من حسن صوته. فمش مسألة ارتفاع الصوت إنك أنت تزعج الناس وتعمل ضجيج، لا، إذا كان الصوت حسن وفي ارتفاع الصوت زيادة للحسن ارفع الصوت، وهذا من السنة. ولذلك احنا بنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يتقدم للاذان ولا للصلاة الا من كان حسن الصوت، الا من كان حسن الصوت، لان حسن الصوت يحبب الناس في العبادة، وقبح الصوت يكره الناس في العباده. لا تبغض الله الى عباد الله. المؤذن لما يكون صوته جميل زي الشيخ محمد رفعت كده رحمه الله عليه يوم يحبب الناس في هذه العباده ويحبب الناس في الصلاه. الذي يصلي بالناس امام ايضا لما يكون صوته جميل حسن اللي وراه بيصلي ما يملش، وده مطلوب شرعا. ويشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي راى رؤيا الاذان في المنام علمها بلال فانه اندى منك صوتا. ما قالوش بقى انا صاحب الرؤيا ومحدش يتعدى عليا، ما هتحسن الفاظ الاذان. يوم يتذكر ويقول لك انا عايز اذن بس. شيء عجيب. بتسمع الكلام ده كتير جدا في المساجد كتير جدا. مجرد ان النبي قال له علمها بلال فانه اندى منك صوتا. خلاص. مين اللي يميزه عنك؟ احنا ولا ربنا؟ لما قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. اللي هم بنو اسرائيل. ان الله قد ايه؟ طالوت ملكا. مش انتوا قلتوا اجعل لنا ملك نقاتل من ورائه يبقى قائدنا؟ اهو اللي اختاروا رب العالمين طالوت ملك. اعترضوا. قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى من اللي اختاره؟ مش انا ولا موسى. الذي اختاره واصطفاه هو الله. يبقى خلاص صلاه ان رب العالمين اختار، يبقى لا ينبغي الاعتراض على اختيار الله. ان يرفع صوته بالنداء وان كان منفردا في الصحراء. ولذلك استحب الامام الشافعي وقول عند الامام احمد ان من كان في صحراء او غيرها ان يسلم قال له اني اراك تحب الباديه والغنم، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالآذان، فإنه لا يسمع مدى صوتك من إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد لك يوم القيامة. وفي رواية يغفر للمؤذن مدى صوته، وهذه فضيلة عظيمة جدا للمؤذن. سابعا أن يترسل في الآذان، يترسل يعني يرتب، ورتل القرآن ترتيلا. يترسل في الآذان يعني يقوم يأذن بتمهل، بس التمهل ليس معه تمطيط يضيع معنى الكلمات والجمل، يحيلها على غير معناها ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر أن يسرع فيها. طبعا كما ذكرنا عبد الله بن عمر قال للرجل إني أبغضك في الله لأنك تتغنى بالآذان وتأخذ عليه أجر، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك في صحيح البخاري معلقا. إذا لا ينبغي أن يتنطط المرء، يمنطط. ثامنا من المستحب ألا يتكلم أثناء الإقامة، حينما يقيم الصلاة لا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الآذان فقد كره طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال الإمام أبو داود قلت للإمام أحمد الرجل يتكلم في آذانه، يعني مثلا الحي على الصلاة وأول ما مثلا يسكت يوم يكلم اللي جنبه يقول له بس هات لي كوباية ماء مشروب، مثلا حي على الفلاح يقول له ايه في الباب ده في الأذان، يعني أثناء الأذان. لما سأل الإمام أبو داود الإمام أحمد الرجل يتكلم في آذانه فقال نعم، فقيل يتكلم في الإقامة قال لا، لأن الأذان أوسع شوي، مسألة الأذان أوسع من مسألة الإقامة، وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع اللي هو في الإقامة، يعني يسرع في الإقامة. حادي عشر الآذان في أول الوقت وقبله. قال الآذان يكون ممكن إنسان أو النساء في البيوت تقوم تصلي على الأذان يبقى صلوا قبل إيه؟ قبل دخول الوقت، ولذلك ينبغي أن هو يكون أمين، المؤذن أمين على الوقت، على وقت المسلمين، ولا يؤخر عن أول الوقت. قال إلا آذان الفجر اللي هو الآذان الأول فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت، المقصود به الآذان هو الأولاني، لأنه بيؤذن به في ليل قبل دخول وقت الفجر، لأن الفجر له أذانين اثنين من السنة، قبل الفجر بربع ساعة بثلث ساعة بعشر دقائق. فكلوا واشربوا، أي من أراد أن يتسحر ليصوم حتى ولو سمع أذان بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى كان في مؤذن ثاني اللي هو ابن أم مكتوم يؤذن حين طلوع الفجر، ودي من السنة المتروكة عند كثير من المساجد، وقد حل في محل هذه السنة من البدع. قال والحكمة في جواز تقديم آذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره، يعني إذا سمعتم آذان بلال ما يمنعكوش عن السحور، لأن بلال يؤذن بليل، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. من كان يصلي قيام الليل أول ما يسمع الأذان الأولاني يعرف بأن الفجر دخل، يقوم يبدأ يصلي الوتر، واللي نايم لما يقول له الصلاة خير من النوم يقوم يصحى يتهيأ لصلاة الفجر، على ما يقوم ويتحرك ويتوضأ يكون الأذان للفجر دخل. عشر: الفصل بين الآذان والإقامة. هل بين الآذان والإقامة وقت محدد في الشرع؟ ليس بين الآذان وإقامة الصلاة وقت يحدده الشرع، إنما هو اجتهاد لأئمة المساجد على حسب ما يرون من أحوال الناس عندهم، على حسب ما يرون من أحوال الناس عندهم. يبقى المسألة متروكة لمين؟ بس مش مسألة هوائية، المسألة ما تبقاش مسألة هوائية، لأنك تتعبد إلى الله على حسب أحوال الناس معك في المسجد. قال: يطلب الفصل بين الآذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، أي صلاة السنة، لأن الآذان إنما شرع لهذا، شرع لهذا أي من أجل الإعلان، الإعلان عن دخول الوقت، وإلا ضاعت الفائدة منه. يعني لو إنه أذن ومجرد ما أذن راح نقيم الصلاة، طب أنت أخبرت الناس إمتى بإن الصلاة دخلت؟ وعلى الناس ما تتحرك وتترك ما في أيديها من أشغال وأعمال وتتوضأ. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هناك فاصل بين الآذان والإقامة، يسع للمتوضئ أن يتوضأ، ومن يصلي السنة أن يصلي ولا تشق على الناس. ولذلك النهارده في معظم المساجد، وأنا أقول معظم المساجد، تجد بأن ثلاث أرباع المصلين في الخمس فرائض ليكونوا مسبوقين في صلاة الجماعة. بعد الإمام ما يسلم تلاقي ثلاث أرباع المسجد كله قايم يكمل. إيه؟ ليه؟ إيه السبب قايم يكمل الصلاة؟ لأن المؤذن مجرد ما أذن وراح مصلي ركعتين مكانه راح مقيم الصلاة. ده خطأ. خطأ شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل آذانين صلاة. بين الآذان والإقامة صلاة. يبقى اترك فسحة إن الناس تتوضأ وتيجي من البيت وتصلي السنة. ومش فرض ولا فرضين قاعدين في المسجد. وغالبا غالبا ما يقع في هذه المخالفة إخواننا كبار السن اللي بيجوا دايما قبل الأذان أو الوقت بنص ساعة أو ساعة المسجد. ليه؟ هو راجل فاضي. هناك من يكفيه أمور الدنيا. طب هيقعد فين؟ يقول لك أمور هقعد في الجامع. يوم يجي قبل الأذان بساعة. وأول المؤذن ما يأذن تلاقي قاعد في المسجد الآن. يلا بقى خلينا نروح، طب ما أنت قاعد بقالك ساعة. أنت حتى قال لك تعالى قبل الأذان بساعة. هو أنت جاي عشان المؤذن يقيم لك أنت الصلاة وتصلي وتمشي؟ خلي بالك عامل حد. ما تستعجلش الناس. انت جيت من الصبح قبل المساجد يحصل فيها هذا الخلل. وطبعا ده كله سببه ايه؟ غياب القائمين على العمل. الاب اذا غاب من البيت يحصل خلل. مدير المدرسة اذا غاب من المدرسة يحصل خلل. وكيل الوزارة إذا خرج من الوزارة يحصل في الوزارة إيه؟ خلل. أي نوع من أنواع الخلل. حتى اللي كان منضبط في حصته تبص ساعة ما يسمع المدير خرج تلاقيه طلع وراح يكلم زميله في الفصل التاني. غاب القط، العب يا فار. أو اللي بيحصل النهارده في المساجد سببه إيه؟ غياب القائمين على العمل. تركوا العمل لغيرهم او لمن ليس اهلا لهذا العمل. وده الخلل ده بيحصل فيه ذنوب ومعاصي ومخالفات شرعية نسأل عنها جميعا. مسألة مش مسألة خاصة. طيب امال احنا عاملين تلت ساعة ليه؟ هل التلت ساعة دي المحددة دي شرعا؟ لا، ما فيش في الشرع. ولذلك الإمام البخاري بوب في كتاب الآذان باب كم بين الآذان والإقامة، كم سأل السؤال دليل على إن المسألة إيه؟ على الساعة متروكة للأئمة. لكن إحنا عايزين نعرف المسجد عندنا والناس اللي بيصلوا معانا إن المسألة منضبطة بعشرين دقيقة أو بخمسة وعشرين دقيقة عشان الكل ينضبط عليها. كل يؤهل نفسه يترك ما في يده من أعمال ثم ينطلق إلى المسجد ثم يتوضأ ثم يصلي السنة ثم ينتظر الإقامة إذا أقيمت. فرد المؤذن أذن وبعدين دخل عشان يتوضأ أو انصرف مثلا من أجل مصلحة وحان وقت إقامة الصلاة، أي واحد من المصلين يقيم الصلاة. في حديث عند الإمام ابن ماجه في السنن من أذن فليقيم، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهذا باتفاق العلماء يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، لكن الأولى أن يتولى الآذان والإقامة إيه؟ علشان محدش يعمل خلل، مش واحد بقى يجي يتكئ على المسألة دي ويقوم يخلي المؤذن يخلص آذان ويخش عشان يتوضأ يقوم يقيم. لا ينبغي أن يقيم إلا بإذن من المؤذن، ولذلك المؤذن لما يجي يقول أنا داخل الحمام عشان أتوضأ احتمال آخر يبقى أقيم الصلاة يا فلان، يبقى أذن له. وأيضا إذا عين مؤذن لمسجد لا يجوز، يعني يحرم أن يتقدم وأن يؤذن غيره في وجوده إلا بإذنه عشان المسائل تنضبط، لازم المسائل تنضبط يا اخوانا. متى يقام للصلاة؟ وهذا الرابع عشر، يعني أذن المؤذن. طيب متى يقام للصلاة؟ قال الإمام مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا. إني أرى ذلك على طاقة الناس. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني المؤذن أقام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الفلاح، إمتى نقوم عشان نصلي؟ عشان نعمل الصفوف، إمتى نقوم؟ كل واحد على حسب حالته، كل واحد على حسب حالته. طيب إذا كان المؤذن في الإمام الراتب اللي هيصلي بالناس موجود في المسجد وأقام المؤذن الصلاة، يبقى الناس يقومون للصلاة على حسب السعة على حسب أحوال الناس. ساعة ما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ممكن نقوم، ممكن واحد يستنى لما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لكن ما فيش دليل على هذا. في دليل لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استمع المؤذن يقيم الصلاة ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، هذا لا يصح عن النبي. أما ينبغي نحن نقول إيه عند سماع الإقامة؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، زي الأذان بالضبط. كتير من الناس في المساجد لما استمعوا هذا الحديث من كثير من الأئمة اتخذوها سنة، يظلون جلوس حتى يقول المقيم قد قام الصلاة قد قام الصلاة، يقوم كلهم قايمين يقولوا ايه أقامها الله وأدامها. وساعة المؤذن لما يقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده الحق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله، ما فيش كلام ده لما يقوله النبي. تلاقي معظم الناس أو كثير من الناس أو بعض الناس يقول لك حق لا إله إلا الله، هذا ليس من السنة. إنما النبي قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أنت قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، قول وراء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قل وراء لا إله إلا الله عدم الامام يخش ويعتدل ويعدل الصفوف، تكون انت استحضرت القلب ودعيت دعوتين ثلاثة فيما بينك وبين الله. هنا وقت اجابة الدعاء، حينما تقام الصلاة هذا وقت من اوقات استجابة الدعاء. واذا كان الامام سيدخل، يبقى احنا قلنا اذا كان الامام موجود في المسجد واقام المؤذن الصلاة، يبقى الناس يقومون الى الصلاة على حسب احوالهم. لكن اذا كان الامام سيأتي، الامام متعود من السنة ان الامام يخش من باب المسجد على الصلاة مباشرة، يبقى المؤذن لا يقيم الا اذا رأى الامام. المؤذن لا يقيم الا اذا رأى ايه؟ الا اذا رأى الامام. اول المؤذن يبقى ساعة ما يشوف الامام دخل من الباب يقوم قايم يقيم الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقام المؤذن الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حتى تروني، مش حتى تسمع المؤذن يقيم، بخلاف الامام لما يكون في المسجد. خلي بالك، الامام لو موجود في المسجد قاعد، اول ما يقوم او يقول للمؤذن قيم، ساعة ما يقيم يبقى يجوز للمصلين ان يقوموا. طب اذا كان الامام جاي من بره، اول المؤذن ما يشوف الامام يقوم يقيم، طب الناس ما يقوموش للصلاة بإقامة الصلاة، لان ممكن الامام يحبس عند باب المسجد لبعض الحاجات فلا يدخل الا بعد الاقامة بزمن. يبقى ينبغي ان المصلين لا يقوموا للصلاة الا اذا رأوا الامام قد دخل، حتى لو اذن، لو المؤذن اقام الصلاة، حتى لو المؤذن اقام الصلاة. انتوا عرفتوا بقى الفرق ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام، طيب اتفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
رضي الله عنه. كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين رأى. يبقى المؤذن لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى الإمام قد دخل، إذا كان قد قادم من خارج المسجد أو قال عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الاذان الا للعذر او مع العزم على الرجوع. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم حتى يصلي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن المؤذن فقال، اي ابو هريرة، اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. يبقى لا يجوز لاحد ان يخرج من المسجد بعد سماع الاذان الا لعذر. عذر زي ايه مثلا؟ يعني يتوضا مثلا اذا ما كانش المسجد فيه وضوء، او يغيث ملهوف يعني في حصل مثلا حريق والمؤذن اذن، يبقى ينبغي علينا جميعا ان نخرج لانقاذ هذا الملهوف او لاطفاء هذا الحريق، جائز. اما بدون ضروره فهذا فيه تهمه للامام ولمن خرج، وهنا بتحصل الفتنه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في الحديث الصحيح اذا اذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط لكي لا يسمع الأذان، فمن سمع الأذان ولم يجب بل خرج من المسجد ففيه شبهة من الشيطان، لمن لم يلبي حينما يسمع المؤذن يؤذن يهرب ويخش بيته يتداري عشان ما يروحش يصلي مع الناس. هذا مثله كمثل الشيطان. فمن خرج من المسجد بعد الاذان لغير ضروره اما فيه تهمه للامام او تهمه لمن خرج. كتير من الناس لما المؤذن يؤذن وبعدين بعض الناس اللي بينهم وبين بعض الائمه مشاكل ومنازعات، اول ما يعرف ان الامام ده هو دخل يقوم قايم واخد حذاءه خارج. ليه؟ عشان ما يصليش وراه. يبقى احدث فتنه لما احدث؟ احدث فتنه عظيمه. بل ان اهل السنه باجماع اماما وكان فاجرا وانت في المسجد يلزمك ان تصلي خلفه. انتوا عارفين الفجور. انسان فاجر. يعني يعصي الله، لان جمع الكلمة اولى من تشتيت الكلمة، اولى من تشتيت الكلمة. وفي كتير جدا من الناس لا تفهم هذا المغزى من مسألة وحدة الكلمة في الاسلام، دي مسألة مهمة جدا. بل ان كثير من الناس قاعد يوم الجمعة في المسجد ولما يلاقي ان الخطيب الفلاني هو اللي هيطلع وماخد نفسه ماشي. تحصل الضغينة في القلوب وبتحصل الأحقاد وبتحصل الكريات وبتحصل المنازعات. ودي الحكمة اللي من أجلها قال أبو هريرة لما رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. معصية إن خرج من المسجد بعد سماع الأذان. طيب نقف عند البند السادس عشر وهو الاذان والاقامه للصلاه الفائته. ليسال السائل يقول: هل البيع بالعربون حلال ام حرام؟ يجوز البيع بالعربون، يعني تتفق مع من يبيع لك سلعه، قطعه ارض، بيت، اي سلعه، وتتفق على السعر وتبرم الصفقة وتكتب العقد او تتعاقد معه بالكلمة، ومن اجل توثيق هذا العقد يقوم يدفع المشتري جزء مقدم اسمه العربون عشان توثيق العقد. يجوز انك انت تدفع عربون مقدما. طيب اذا رجع احد الطرفين او رجع المشتري يروح عليه العربون ولا ياخده تاني؟ على حسب المضرة التي تقع على صاحب السلعة. انا مثلا هبيع قطعة ارض وكتبنا العقد ودفعت مثلا 50 أو 20 أو 10 أو 5 آلاف مقدما، وظلت قطعة الارض مرهونة على اسمك سنة، ثم تيجي بعد سنة تقول انا خلاص انا يعني ماليش مزاج ان انا اشتري قطعة الارض، طب انت ممكن تكون ضيعت علي زبون واثنين وثلاثة واربعة، او سعر قطعة الارض نزل، يبقى انت اضريت بيه ولا ما اضريتش؟ من اجل المصالح بين المسلمين يجوز بيع العربون واخذ العربون في مقابل رجوع. طيب ما حصلش اي شيء، انا مجرد ما اديتك 100 جنيه مجرد مقابل مثلا عربون ثلاجة وروحت ورجعت تاني وقلت لك والله انا شفت الاولاد والاولاد قالوا لي معلش الثلاجة دي احنا مش محتاجينها، ما ينبغيش بقى تقول ان الثلاجة 100 جنيه وبتوعش. ليه؟ لان مفيش ضرر. يبقى مسألة اخذ العربون دي في مقابل ايه؟ الضرر. انت رحت اتفقت مع واحد يوم يعمل لك مطبخ لبنتك، دفعت له عربون من العشر تلاف الف، خد الالف واشترى بيهم شوية خشب وبدأ يقرط ويقص. جيت انت بعد ثلاث اربع خمس ايام ولا اسبوع قلت له معلش وقف الشغل، يقوم يعمل ايه؟ يودي الخشب ده فين؟ ينبغي ان يتدخل في هذه المسألة اهل الصلاح على حسب ما وقع من الضرر للصانع ان يأخذ من مقدم العربون. طب لو انه وقع عليه ضرر كبير جدا والعربون كله راح، خلاص يروح عليك؟ مش فيها حرام؟ ده ليس فيها حرام. لكن اذا كانت المسألة قريبة لا يترتب عليها ضرر لاحد الطرفين يبقى يسترد المبلغ بتاعه. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، هذا حديث لا يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون اي المقدم للشراء والبيع، هذا الحديث لا يصح لا يصح. السائل يسأل من هو صاحب الإقامة؟ إقامة إيه؟ صاحب إقامة الصلاة؟ صاحب إقامة الصلاة المؤذن. طالما إن إحنا عرفنا إن المسجد فيه مؤذن متعين وهو اللي معروف للمسجد يبقى لا يؤذن غيره. يبقى طالما إن هو اللي هيؤذن يبقى لابد هو اللي إيه؟ اللي يقيم، إلا إذا أذن وسمح لغيره. إلا إذا سمح وأذن لغيره. يسأل السائل هل يجوز للمرأة أن تصلي للمرأة ولا للمرأة أن تصلي في محل للبيع والناس ينظرون إليه وهم في الشارع؟ يجوز، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، والدعاء من أعظم المنافع. يسأل السائل هل إذا جمع المسلم في رمضان بين التراويح والتهجد عليه إثم أو جناح؟ يعني التهجد هذا زيادة في الاجتهاد، ولكن ما نعلم في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول الليل التراويح ويجي في آخر الليل يصلي التهجد، لكن هي صلاة التراويح هي صلاة القيام هي صلاة التهجد الحداشر ركعة. لكن اذا كان بعض الناس عندهم همة وعندهم نشاط في رمضان وهيصلي في اول الليل التراويح مع الناس وهم يجي قبل الفجر ويصلي كمان عشر ركعات ويمكن، هذا لا بأس، لا بأس به. لكن يجمع بين صلاة التراويح وبين صلاة التهجد، يعني معناه ان يترك صلاة التراويح في المسجد اول الليل مع المسلمين عشان يصليها لوحده قبل الفجر؟ لا. جمهور العلماء على ان صلاة التراويح مع المسلمين في اول الليل اولى. الصلاة ولا كلام عمر والحديث في الصحيح. الصلاة مع الجماعة في المسجد اول الليل، وذلك عمر بن الخطاب لما اقام المسلمين في رمضان على امام واحد يصلي بهم في رمضان نظر اليهم ذات ليلة وهم يصلون جماعة على ابي بن كعب، قال نعم البدعة. ما سماهاش بدعة شرعية، انما هي معنى البدعة اللغوية، وما ينامون عنها اولى وافضل. نعم البدعة يعني هذا العمل جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح في رمضان في أول الليل بعد العشاء أمر محدث ما كانش في عهد النبي، مش معناها بدعة شرعية يعني محرمة. ليه مش محرمة؟ ليه مش انت بتقول كله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ هنقعد بقى نشرح الكلام ده. لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو الذي أعاد صلاة التراويح جماعة بعد النبي، أعاد مش أحدثها من عند نفسه. إزاي؟ البدع في الدين لم يقم على أصل من أصول الدين، ملوش أصل، لكن إذا كان في سنة وترك الناس هذه السنة زمانا وتناسوها ثم جئت أنت وأحييت هذه السنة يبقى يطلق عليها إيه؟ يطلق عليها بدعة، بالنسبة بدعة لغوية يعني إنه أمر محدث، الناس ما هيش عارفة الكلام ده، أول مرة الناس تشوف الكلام ده. بس الكلام ده مش معناه جديد في الدين، ده كان في زمان النبي بس الناس إيه؟ طرقوه زي المنبر الثلاث درجات ده. هي الناس من 20 سنة او 15 سنة كانت تسمع او تشوف المنبر ثلاث درجات؟ طب احنا لما جينا عملنا المنبر ثلاث درجات وخليفة الناس كلها بدعة، مش بدعة شرعية يعني محرمة، لا بدعة لغوية، امر محدث جديد احنا انشأناه بس لنا سلف فيه هو فعل النبي. طب صلاة التراويح جماعة في رمضان صلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه 3 ليال أو 3 ليال أو 4 ليال، فلما رأى الناس قد اجتمعوا حوله امتنع من الخروج إليهم، ثم قال لهم في الصباح عند الفجر: أما إني لم يخفى علي مكانكم الليلة. أنا لما قفلت على نفس الأوضة وما خرجتش عشان أصلي بكم نام، مش معناها أنني كنت غفلان عنكم، لا أنا عارف أن كنتم مستنيني، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تقوموا بها. ما تقدروش تقوموا، صلوا كما تحبون أن تصلوا. خلاص الناس بعد ما صلوا مع النبي جماعة التراويح في رمضان 3 4 أيام بدأوا يصلوا إيه؟ فرادة فرادة. النبي كان خايف ان لما يحافظ على هذه السنة بهذه الصورة اللي هي جماعة ينزل وحي من الله يوم يفرض صلاة التراويح جماعة الناس ما تقدرش عليه، يبقى لا شفقة من النبي ولا لا. طيب بعد ما مات النبي امن نزول الوحي ولا لا؟ ظل الناس في عهد ابي بكر يصلون كما كانوا يصلون على عهد النبي فرادا وجماعات، الرجل يصلي بالرجل والرجل يصلي بالرجلين. لعند ما جه زمن عمر شاف الناس متفرقين في المسجد، كل 2 3 يصلوا ورا بعض، كل 2 يصلوا في كل واحد فرض، قال لو جمعت الناس على امام واحد لكان اولى. يبقى عمر بن الخطاب لما جمع الناس على صلاة التراويح جماعة له سلف ولا ملوش؟ لكن العمل اللي هو عمله ده كان جديد ولا مش جديد؟ كان جديد، يبقى اسمه بدعة لكن بدعة لغوية وليس بدعة ايه؟ شرعية. خلاص؟ يبقى عمر بن الخطاب قال والذي ينامون عنها افضل، يعني الصلاة اخر الليل افضل من الصلاة اول الليل، بس جمع الناس على امام واحد جماعة في اول الليل اولى، عشان ما تروحش التراويح عن مين؟ عن الناس. لان احنا لو قلنا ايه؟ زي الراجل اللي هنا كده مخرف كده كان يقول لا ده صلاة التراويح دي بدعة ومحرمة، وينشر الكلام ده في الناس في البلد. صلاة التراويح جماعة بعد العشاء محرمة وبدعة. طب احنا لو قلنا يا جماعة الخير بعد صلاة العشاء مباشرة هنقفل المساجد ومحدش يصلي جماعة التراويح، كم من الناس اللي هتصلي هتقوم تصلي في اخر الليل؟ مفيش. يبقى ده فقه امير المؤمنين عمر ولا لا؟ ايوه، نجمع الناس اول الليل ونخفف عليهم بدل ما يصلي 10 قرب الفجر يبقى يصلي 50 ولا 100 ولا 200 بعد العشاء، يبقى ده اولى للمسلمين واصلح ولا لا؟ اولى واصلح، وهذا من فقه امير المؤمنين عمر، وزيد دي قول جمهور العلماء. خلاص الوقت المسموح به انتهى. يسأل السائل: هل تصح الصلاة بمجرد أن يؤذن المؤذن؟ يجوز، جائز، مجرد المؤذن ما يؤذن يجوز أن الصلاة صلى. حتى النساء في البيوت، المرأة أول ما تسمع المؤذن يؤذن في المسجد ممكن تصلي الفريضة، لأن الوقت قد دخل. هل يجوز الأكل والشرب عند غير المسلم؟ يجوز، إن لم يكن فيه تضييع للدين. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني المسلم النصراني يجوز المسلم يأكل عند النصراني، جائز، ويأكل من أكله. يسأل السائل: إذا بقي الأخ الملتزم مع أصدقائه القدامى بزيارات على سبيل الدعوة، هذا جائز وهذا من الأفضل؟ هذا من الأفضل إن أنت يكون لك أصدقاء قدم وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالهداية، وأنت ما زلت تتردد عليهم بالزيارات من أجل دعوتهم إلى الحق وعدم التأثر بباطلهم، هذا جائز بل من المستحب. يسأل السائل بأنه إذا كان في واحد يعني أحد المسلمين يقول لبعض إخوانه بأنه فعل معصية كذا وكذا ويبين قذارته على سبيل تكريه الشاب في هذه المعصية، طيب إيه الداعي إنك أنت تكذب؟ يعني تقول له أنا فعلت معصية كذا وكذا وكذا على سبيل إن هو واقع في نفس المعصية وتبين له قذارة هذه المعصية عشان يقلع، طب ليه تكذب وتقول أنا وقعت في هذه المعصية وممكن تؤخذ عليك؟ لكن انت امر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. يسأل: حكم مقاطعة من شهر الزور؟ يعني اذا كما قال شيخ الاسلام اذا تقاطع المسلم مع المسلم عند كل مخالفة لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا مودة. هذا كلام جميل. إذا قاطع المسلم أخاه المسلم على أي مخالفة، يعني مجرد ما تشوفني على شيء مخالف تقوم تقطعني وتهجرني، ومجرد ما تشوف أخوك المسلم على مخالفة تقوم تقطعه وتهجره، لم يبقى بين المسلمين أخوة ولا مودة، بل ينبغي أن تنصح وأن ترشد بالحكمة والموعظة الحسنة وأن توجه الناس. هذا وقع في معصية، خذ بيده أخرجه من هذه المعصية، بين له الحق فيما بينك وبينه بأدب وبقرب واحترام وفي السر، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور. أما أننا كلنا إذا رأينا أحد يفعل مخالفة شرعية نقطعه ونهجره ونبعد عنه،